From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the 178th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. This session is being carried to thousands of meeting houses throughout the world. Music for this session will be provided by a priesthood choir from the Provo Missionary Training Center. Thomas S. Monson, President of the Church, will conduct tonight's priesthood session.
Brethren, we welcome you to the General Priesthood Session of the 178th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
هذه الخدمات تنقل من خلال الأقمار الاصطناعية إلى حملة الكهنوت في جميع أنحاء العالم. الغناء خلال هذا الاجتماع ستقوم به الجوقة من مركز تدريب المبشرين في بروفو بكلي كريستنس مع كلي كريستنسن على الأورغن، وسنبدأ اجتماع الكهنوت هذا بغناء الجوقة لترنيمة كول تو سيرف، ثم سيقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ ديفيد باكستر من السبعين.
Call to serve. Our beloved Father in heaven,
السماوي الحبيب, نحن ممتنون كأبنائك لنجتمع أمامك في جميع أنحاء العالم وفي جميع قارات العالم وجزر البحر. أبانا, نحن نحبك ونحبك جدا, ونحن ممتنون جدا وشاكرون للمحبة التي لديك لجميع أبنائك ولخطة الخلاص العظيمة التي وفرتها لنا كي نتمكن جميعا من أن نعيش بسعادة. نشكرك على هذه الكنيسة العظيمة وللأنبياء والرسل ولهذه القضية النبيلة التي نحن كلنا جزء منها, وللأعمال الجيدة التي تقوم بها الكنيسة في جميع أنحاء العالم, والامتياز الذي لدينا لنخدم فيها. نحن نشكرك للهبة, هبة الكفارة وحياة ابنك الحبيب مخلصنا, لمحبته التي أظهرها لك ولجميع أبنائك. نحن نحبه أيضا. أعظم رغباتنا يا أبانا هي أن نكون مثله في كيفية تفكيرنا وفي كيفية كلامنا وفي أعمالنا. نحن ممتنون جدا للطيبة الموجودة في النساء اللواتي في حياتنا, زوجاتنا وأمهاتنا, واللواتي يؤثرن علينا بالصلاح في الكثير من الطرق, والذي بدونهن سنكون رجالا أقل. أبانا, نحن نتعهد أمامك اليوم بأننا سنفعل أكثر لنساعد كل من بناتك على أن يكتسبنا شعورا أكثر وأكبر بالقيمة الذاتية, ونحن نريد أن نكون رجالا أفضل. نصلي لأن تكون هذه الأمور كذلك عندما نستمع ونشعر, وأيضا عندما نعمل على الأمور التي سنسمعها اليوم. نشكرك على جميع بركاتك التي نعلم بأنها ستكون لنا عندما نفكر بك, باسم يسوع المسيح, آمين. الآن ستغني الجوقة, يا رب سأتبعك. بعد الغناء سنسمع من الشيخ ريتشارد جي سكوت من رابطة الرسل الاثني عشر, وبعد ذلك سيتبعه الشيخ جي إي جانسون من رئاسة السبعين, وبعده سنسمع من الشيخ جيمس هاميلا من السبعين. الغناء من قبل الجوقة.
May I learn to love thee, walk the My dear brethren,
إخوتي الأعزاء, إننا نجتمع في جميع أنحاء العالم في أخوة كهنوت الله المقدس. كم مباركون نحن لنكون من بين الرجال قليلون على الأرض منحوا السلطة لأن يعملوا باسم المخلص يسوع المسيح لمباركة الآخرين من خلال الاستعمال الصالح لكهنوته. أنا أتساءل يا إخوتي, كم واحد منا يتأمل جديا بالقيمة الهامة لحمل كهنوت هارون وملك صادق؟ عندما نأخذ بعين الاعتبار كيف أن رجال أقلاء عاشوا على الأرض واستلموا الكهنوت, وكيف أن يسوع المسيح منح هؤلاء بأن يعملوا باسمه, يجب أن نشعر بالتواضع والشكر والامتنان العظيم للكهنوت التي نحملها. الكهنوت هي السلطة لأن نعمل باسم الله. هذه السلطة أساسية لإكمال عمله على الأرض. الكهنوت التي نحملها هو النصيب المنتدب من سلطة الله الأبدية. بينما أننا صادقون ومؤمنون فإن تعييننا للكهنوت سيكون أبديا. على كل حال, فإن منح السلطة وحده لا يمكنه أن يعطي قوة الكهنوت للشخص الممنوح له. إن مدى استخدامنا لقوة الكهنوت يعتمد على الاستحقاق الشخصي والإيمان بالرب يسوع المسيح وطاعة وصاياه. عندما نتسلح بأساس معرفة الإنجيل المتين, فإن قدرتنا بأن نكون مستحقين لاستخدام الكهنوت يزداد بشكل عظيم. إن القدوة الحقيقية لاستخدام قوة الروح القدس هو مخلصنا يسوع المسيح. إنه خدم بمحبة وحنان وإحسان. حياته كانت مثال لا مثيل له, مثال التواضع والقوة. أعظم البركات من استخدام الكهنوت تأتي من الخدمة المتواضعة للآخرين بدون التفكير بالذات, باتباع مثله كمؤمنين حاملي كهنوت مطيعين. فإنه سيكون لدينا قوة عظيمة عندما يتطلب منا. نستطيع أن نستخدم قوة التعافي والبركة والمواساة والإرشاد حيث نتبع حماسات الروح القدس بإيمان. لبعض الدقائق سوف أسألكم لتعتبروا أنتم وأنا وحيدون في جو هادئ يسمح بإرشاد الروح القدس. بعضكم يستلم بشكل دوري مقابلات استحقاق شخصية, بينما آخرون لديهم تكليف, حيث ذلك نادرا ما يحدث. هل تتصوروا أننا بعد بضعة دقائق القادمة سوف نكون في مقابل الكهنوت؟ كما أننا نتأمل هذه اللحظات معا, أسألكم لتتأملوا ما إذا كنتم تستخدموا كهنوتكم لمباركة الآخرين. إن نيتي ليست انتقادكم, لكن لأساعدكم في زيادة الفوائد التي تتدفق من استخدام الكهنوت. هل أفكاركم الشخصية تنسجم مع إرشادات الروح القدس؟ أم بحاجة إلى تنظيف؟ هل تغذي عقولكم بمواد مهذبة؟ أم خضعتم إلى إغراءات أدبية والإنترنت والإباحة الجنسية؟ هل أخلاقيا تتجنب تناول المنبهات والمواد التي تتناقض مع كلمة الحكمة؟ أم عملتم استثناءات تبريرية؟ هل أنتم حذرون جدا في السيطرة على ما يدخل العقل من خلال العيون والآذان للتأكد من أنها مهذبة ومفيدة؟ إذا كنت متزوج فهل أنت مخلص لزوجتك ذهنيا وجسديا أيضا؟ هل أنت مخلص لمعاهدات زواجك بعدم الانهماك في محادثة مع امرأة أخرى ولا تريد زوجتك أن تعلم بذلك؟ هل أنت لطيف ومساند لزوجتك وأبنائك وبناتك؟ هل تساعد زوجتك؟ Are you kind and supportive of your own wife and children? Do you assist your wife? هل تساعد زوجتك ببعض عمل وواجبات البيت؟ هل تقود نشاطات عائلية مثل قراءة الكتاب المقدس والصلاة العائلية وأمسية العائلة؟ هل تملئ زوجتك الهوة التي تخلفها في البيت بسبب إملاء إهمالك؟ هل تقول لها أنك تحبها؟ إذ لم تشعر بالراحة في الإجابة التي أعطيتها عقلانيا لهذه الأسئلة التي سألتها، اتخذ عمل إصلاحي الآن. إذا يوجد أمور استحقاق، فإنني من أعماق قلبي أشجعكم لأن تتكلموا مع أسقفكم أو عضو في رئاسة الوتد الآن. أنت بحاجة إلى مساعدة. هذه المشاكل التي تزعجك سوف لا تعالج لوحدها بلا اهتمام. من الممكن أن تسوء أكثر، يمكن أن يكون صعب عليك التكلم مع أحد قادة الكهنوت، لكن أشجعكم على عمل ذلك لمصلحتك ومصلحة أولئك الذين يحبونك. إخوتي، الآن أتكلم عن كيف يجب استخدام الكهنوت لمباركة حياة الآخرين، خاصة بنات أبونا الذي في السماء. كن حساسا في دعوة الروح لاستخدام هذا الامتياز الأسمى للعمل باسم الرب خلال كهنوتك. كن أكثر إدراكا في كيفية أنك ممكن أن تستخدم قوة الكهنوت بشكل أعظم في حياة أولئك الذين تحبهم وتخدمهم. أنا أفكر بالتحديد في الأفراد مثل الأرملة المحتاجة والتي يمكن أن تستفيد منك كحامل للكهنوت وحنون ومتفهم. الكثير مثل هؤلاء سوف لا يطلب مساعدة. كن مدركا لنوع التحديات التي بإمكانك أن تساعدها للتغلب عليها، مثل الراحة والقلق والحاجة إلى إصلاحات صغيرة. كأسقف بإمكانك أن تصبح مدركا من خلال الإحساس واليقظة وإخوات الإعانة الاجتماعية إلى احتياج النساء في وتدكم والذين لا يوجد كهنوت في بيتهم. من خلال الزيارات البيتية، الإعانة الاجتماعية يمكن أن يتبينوا ويوصلوا بحلول لك للأمور التي لا يستطيع الإعانة الاجتماعية حلها. باستطاعتكم أن تدعوا رابطة الشيوخ أو جماعة الكهنة العالي لتقديم المساعدة حسب الحاجة. كأسقف بإمكانك أن تصبح مدركا من خلال الإحساس واليقظة وأخوات الإعانة الاجتماعية إلى احتياجات النساء في وتدكم الذين لا يوجد كهنوت في بيتهم. من خلال الزيارات البيتية، الإعانة الاجتماعية يمكن أن يتبينوا ويوصلوا بحلول لك للأمور التي لا يستطيع الإعانة الاجتماعية حلها. باستطاعكم أن تدعوا رابطة الشيوخ أو جماعة الكهنة العالي لتقديم مساعدة حسب الحاجة. كأسقف، عندما تنصح زوج وزوجة الذين في صعوبات زوجية، هل تصدق بيانات المرأة كما تصدق بيانات الرجل؟ كما أسافر في أنحاء العالم، أجد أن بعض النساء لم يعطوا الاهتمام المناسب. قائد الكهنوت ينخدع من ابن أكثر من بنت أبونا السماوي. ذلك التمييز يجب ببساطة أن لا يحدث أبدا. هل الأخوات العازبات يحظون بالاهتمام والاعتبار الذين يستحقونه عندما يحضرون إلى وتد العائلات؟ هل تعطى لهم الفرص لأن يخدموا في دعوات هامة حيث يشعرون بالترتيب وأنهم مهمون؟ هل يستلموا دعم الكهنوت المطلوب؟ الهدف من سلطة الكهنوت هو أن تعطي وتخدم وتنعش وتوحي. لا أن تستخدم التسلط أو القوة الشريرة. بعض الثقافات والعادات تضع الرجل في دور المتحكم بشعور من السيطرة وإدارة كل شؤون عائلته. هذه ليست طريق ربنا. في بعض المناطق الرجل تقريبا يملك المرأة كشيء آخر من ممتلكاته. هذا رديء ولا ينفع ورؤية خاطئة عن الزواج يشجعها ليسيفر، ويجب على كل حامل الكهنوت أن يرفضها. إنه مبني على مفهوم خاطئ بأن الرجل أعلى شأنا من المرأة. هذا بعيد جدا عن الحقيقة. الكتاب المقدس يؤكد بأن الأب السماوي أبقس أسمى وأعظم مخلوقاته حتى نهاية الخلق. فقط بعد أن تم خلق كل شيء خلق المرأة، فقط حينها تم الإعلان بأن العمل اكتمل وجيد. عن زوجاتنا وأمهاتنا وجداتنا ونساء أخريات مهمات في حياتنا، قال الرئيس هينكلي: من كل مخلوقات الله لا يوجد أجمل أكثر إلهاما من بنت الله الحبيبة التي تمشي بعفة متفهمة لماذا يجب أن تعمل ذلك، التي تحترم وتقدس جسدها كشيء مقدس، وتستخدم عقلها وباستمرار توسع فهمها وتغذي روحها بالحقيقة الأبدية. الحكمة الإلهية تم تصميم المرأة بشكل يختلف كليا عن الرجل بالعديد من الطرق. إنها حنونة تبحث عن سعادة الآخرين حولها. على كل حال، تلك الطبيعة الحنونة قد تصبح فوق التحمل للمرأة التي تسعى لتحقيق أكثر مما يمكنها عمله حتى بمساعدة الرب. بعضهم يحبطون لأنهم لا يشعروا بأنهم عملوا كل ما يجب. أعتقد هذا الشعور يشعر به الكثير من نساء الكنيسة المؤمنات والمستحقات والفاعلات. لذلك كزوج أو كابن، عبر عن امتنانك لأمك أو لزوجتك على كل ما يفعلونه لأجلك من أجلك. عبر عن حبك وشكرك دائما. هذا سيجعل الحياة أغنى وأسعد وهادفة للعديد من بنات أبانا السماوي اللواتي نادراً ما يسمعوا تعليق مجاملة ولم يشكروا للعديد من أعمالهم الجيدة. كزوج، عندما تشعر بأن زوجتك بحاجة إلى رفع معنويات، خذها بين ذراعيك وقل لها كم أنت تحبها. لنكن جميعاً لطيفين وشاكرين للنساء الخاصات اللواتي عشنا في حياتنا. إعلان العائلة يقول غالباً إن قيمة الشيء لا تعرف حتى يؤخذ منا. للتشبيه، فكروا في رجل فقد استعمال الكهنوت بسبب الخطية، لاحقاً تم إعادتها له كجزء من استعادة المراسم كسبها من خلال التوبة الكاملة. بعد الاستعادة تكلمت مع زوجته وقلت: هل تريد بركة؟ فردت بحماس. بعدها نظرت إلى الزوج، الآن يقدر أن يستخدم كهنوته، وقلت: هل تحب أن تمنح زوجتك بركة؟ لا تستطيع الكلمات أن تعبر عن العواطف الحميمة لتلك التجربة التي خلقت رباط المحبة والثقة والامتنان. لا يجب أن تخسر كهنوتك لتكون ممتن لها أكثر. أنا أعرف السعادة والبهجة التي تأتي من محبة وابتهاج واحترام زوجتي الحبيبة بكل قلبي وروحي. أتمنى أن استخدامكم للكهنوت وتعاملكم مع النساء المهمات في حياتكم أن يحضر لكم نفس الرضا كواحد من رسل يسوع المسيح الخمسة عشر على الأرض. أعلن عن مشاعري بخصوص الكهنوت كما تم وصفها بشكل تام في بيان الرئيس هوارد هانتر. كشاهدين خاصين لمخلصنا أعطينا التكليف عظيم لندير شؤون كنيسته ومملكته ولنخدم بناته وأبنائه أينما كانوا على وجه الأرض، لأن مهمتنا أن نشهد وندير ونخدم أننا نقوم بما نعمله بعملنا الذي أعطانا أن نعمله حتى آخر رقم في حياتنا. الله سوف يحاسبنا على كيفية معاملتنا إلى بناته الغاليات، لذلك دعونا نعاملهم حسب مشيئته. أصلي لأن يرشدنا الرب لأن نكون أكثر ملهمين وحساسين ومنتجين بالكهنوت التي نحملها خاصة مع بناته باسم يسوع المسيح. آمين.
I speak this evening about the atonement of Jesus.
المساء عن كفارة المسيح وعلاقتها بتقديم القربان من قبل حاملي الكهنوت هارون. أيها كتابية مقدسة، تساعدني أن أرى رحمة المسيح هي ذراعي حماية.
I will use a short scripture phrase that helps me visualize the Savior's mercy. It is the phrase arms of safety.
كانت عائلة تأخذ سور من موقف عالي في طرف شمالي في الأخدود العظيم في وسط الولايات المتحدة. سموا سياح ورقدوا ليلاقوا بنت عمرها سنتين قد سقطت من خلال الحاجز عبر الجرف وقد هبطت على حافة على مسافة 10 متر. حاولت الصغيرة أن تصعد مرة ثانية ولكن حركاتها جعلتها أن تنزلق حتى كادت أن تسقط من جرف ارتفاعه 70 متر. شاب اسمه إيان رأى موقفها واستعمل تدريبه على الاستجابة الطوارئ وكان يعرف كيفية السيطرة على الحالة. قال فورا: خطر في بالي كل شيء كان علي أن أفعله. وضعت الكاميرا على الأرض ومشيت إلى فوق التلة قليلا إلى مكان أقل حدارا. لقد تسلقت فوق الحاجز ونزلت من مجموعة من الحجارة والسجيرات ووجدتها. حملها إيان في ذراعيها لفترة ساعة وانتظر حتى وصل فريق الإنقاذ. عبارة حملها في ذراعيه لفت انتباهي لأن تتكلم الكتب المقدسة عن الأذرع: ذراعي الحب، ذراعي الرحمة، وذراعي الحماية. وتأتي عبارة تحوطهم في ذراعي الحماية من الرسالة أميلك إلى الزرميين عن كفارة الخالدة واللانهائية. علم أن تضحية ابن الله قد تمكننا بأن نؤمن بالمسيح لكي نتوب، فالرحمة إذا خليقة بأن تؤدي مطالب العدالة وهي تحوطهم بذراعي الحماية. لكي نفهم ذراعي الحماية أحسن، يجب أن نتذكر أن المخلص استعمل أشياء ملموسة كالنقود والبذور والخواريف، خبز، أسماك وأعضاء الجسم ليعلم الإنجيل. الأذرع الملموسة ونستعملها لكي نعبر عن الحب. عندما أعود للبيت من المكتب، زوجتي تحوطني بذراعيها الملموسة. لقد تجربت أذرع الحب والحماية من خلال خدمتي في أمريكا اللاتينية عن طريق الحضنة الشائعة هناك التي سميها الأبراسو. بينما أتأمل كيف أعلم بشكل فعال الكفارة للآخرين، لقد كانت عبارة ذراعي الحماية مفيدة. عندما تمعدنا واستلمنا الروح القدس عن طريق ودعي الأيدي، استلمنا طقوسين الذين تقدمانا ذراعي الحماية، المجيء للاجتماع القربان بشكل متواضع وتائب، ونتناول القربان مستحقا. نستطيع أن نحس هذين الذراعين مرة ومرة أخرى. تعطي مقدمة فصل 110 لمبادئ والأحود سياق لأحد من آياتنا أكثر قريبا إلى التمتع بذراعي الحماية. في يوم الأحد خلال تكريس معبد كيرتلاند، شرح النبي جوزيف سميث أن حاملي الكهنوت وآخرون قد قدموا القربان للكنيسة، وبعد هذا الطقس انسحبوا جوزيف وأوليفر كاودري لكي يصلوا بشكل منفرد. بعد الصلاة ظهر المسيح إلى هذين الرجلين وقال: إن خطاياكم قد غفرت لكم وصرتم أنقياء أمامي، من أجل ذلك أرفعوا رؤوسكم وأبتهجوا. سلسلة الأحداث في معبد كيرتلاند في 1836 تشبه أيامنا. كل يوم أحد أيها الحاملي الكهنوت الصغار تقدموا القربان إلى القديسين الجائعين للشفاء الروحي، والذين يأملوا أن يسمعوا في عقولكم وقلوبكم هذه الكلمات: إن خطاياكم قد غفرت لكم وصرتم أنقياء أمامي، من أجل ذلك أرفعوا رؤوسكم وأبتهجوا. أشهد الشيخ داون إتش أوكس أن هنالك تغسيل روحي متعلق بالقربان. لقد القربان هي تجديد للعقود الذي نعقد في تعميدنا. يأمرنا الرب أن نتوب عن خطايانا ونجيء للرب بكلب مقصور ونتناول القربان. في تناول القربان نشهد بأننا مستعدين لنأخذ علينا اسم المسيح ونتذكره دائما ونحفظ بوصاياه. عندما نلتزم بهذا العقد يجدد الرب تعميدنا. نحن نصبح نظيفين ونستطيع أن نتمتع بحضور روحه معنا. لكي نساعد أعضاء الكنيسة أن يستلم بركات التعميد وهذا التغسيل وذراعي الحماية، حاملين المفاتيح الكهنوت يجب أن يتأكدوا أن يلتزموا حاملين الكهنوت بالقواعد التي يوجد في كتب الكنيسة. كل حامل الكهنوت يجب أن يتذكر بأنه ممثل للمسيح، ويجب أن يتصرف بشكل يمثل ذلك. بشكل عام شبابنا مثاليين، ولكن أحيانا نشهد انحراف إلى اللامبالاة. يا رجال صغار، قبل أن تذهبوا إلى الكنيسة تأخذوا دقيقة ليقف أمام المرأة ويسألوا نفسكم في كل تفصيل من ظهركم يمثل الرب. أحسن من ذلك، أعزم شخص تحبه أن ينظر إليك وتنصحكم إذا يجب أن تغيروا شيء. الخادمين الحقيقيين ليسوع المسيح يلبسوا بشكل جيد. لا يجب أن ينحرف إلى اللامبالاة. يجب أن ينتبه إلى كل تفصيل لكي يمثل الرب. لا يجب أن يكسر تركيز الذين يحاولوا أن يستلموا بركات الكفارة. كثيرا ما يقول الرئيس مانسون إلى حاملي الكهنوت إنها شرف، إنه تكليف للخدمة، شرف لإرفاع، وفرصة ليبارك حياة الآخرين. أشهد بأن هذا يتطبق إلى تقديم القربان. عندما خدمت كرئيس فرع شهدت بركات الكفارة في حياة أعضاء الكنيسة الذين ارتكبوا خطايا كبيرة. كحاكم في إسرائيل استمعت إلى اعترافهم، وعندما كان يجب علي وضعت حدود عليهم، مثل كأنهم لا يتناول القربان. كان هنالك شاب في فرعي يوعد بنت، وهو سمح بأن عاطفه يأخذ سيطرته. هو أتى إلي لمساعدة، أسس على الأساس ما اعترف به وانتباع الروح القدس، ما كان مسموح أن يأخذ القربان لفترة معينة. اجتمعنا بالتنظيم لكي أتأكد بأنه تاب بشكل كامل، وبعد فترة مناسبة سمحت له أن يتناول القربان مرة ثانية. بينما أقفت في المنبر ونظرت إليه وهو يأخذ القربان مستحقا، شهدت ذراعي الرحمة والحب والحماية يحوطه، بينما كان كفارة يشفيه، ونتيجة كان الغفرة الموعود. لقد تجربت ولدي شهادة بحقيقة علم الرئيس باكر، وهي أن كفارة المسيح أحيانا نفكر أنه هي يتطبق فقط في نهاية هذا الحياة البشرية، ولكن هي أكثر من ذلك بكثير. هي قوة لكي ندعي إلى الله في الحياة اليومية. عندما نشعر بالذنب أو بالحزن، هو يستطيع أن يشفينا. رغم لا نفهم كيف هو فعل الكفارة، نستطيع أن نتجرب السلام الله التي يفوق كل الفهم. أنا أحب أبا السماوي وابنه المسيح. أنا أؤمن به وأحبهم. أنا أشهد بأن أبونا السماوي يستطيع يحب كل أولاده، وأشهد بهذه الحقيقة. باسم يسوع المسيح، آمين.
أتكلم الليلة إلى أخوتي في كهنوت هارون. إنها رغبتي أن أساعدكم على أن تقدروا بشكل أعمق من أنتم وما هو غرض حياتكم وكيف يمكن أن تنجحوا في تحقيق هذه الغاية. لقد أتيتم إلى العالم في وقت مميز. نحن ندخل في المراحل الأخيرة من حرب عظيمة، هذه الحرب التي بدأت قبل بداية العالم وقد تم خوضها بنتائج مروعة في خلال تاريخ العالم. إنني أتكلم عن الحرب بين أتباع المسيح وكل من ينكروه كإلههم. يوحنا الرائي كتب بخصوص هذه الحرب: وكان هناك حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا ضد التنين، والتنين حارب مع ملائكته ولم ينتصر، ولم يكن لهم مكان بعد في السماء. وطرح التنين العظيم، تلك الحية العظيمة المدعوة بالشيطان الذي يخدع العالم، طرح إلى الأرض وطرح معه ملائكته. أشعل الشيطان هذه الحرب في الحياة ما قبل الأرضية، وقد فعل ذلك بالتمرد على خطة أبينا للخلاص لأبنائه ورفض المسيح الذي عين ليطبق هذه الخطة. المأساة كانت هي أن ثلث أبناء أبينا السماوي تبعوا الشيطان، ولكن ثلثيهم لم يفعلوا ذلك. أنتم يا أصدقائي كنتم من بين هؤلاء الذين لم يتبعوه، أتيتم إلى الأرض تتبعوا خطة أبينا السماوي. لسوء الحظ خطة حرب الشيطان لم تنتهي بطرده من السماء. كما قال يوحنا، الشيطان وأتباعه طردوا إلى الأرض وتابع الحرب بشراسة. الدليل على هذه شراسة هذه الحرب كانت الدماء التي سفكت منذ بداية العالم.
بكى الله نفسه نتيجة لضراوة هذه الحرب ونتائجها، ونحن الآن نجد نفسنا في الأيام الأخيرة من تاريخ هذه الأرض. في الأيام المقبلة سيعود ابن الله إلى الأرض التي طرد منها، وسيقول بأنها له. في ذلك اليوم سيخضع الشيطان وملائكته خلال 1000 عام من السلام. وتحسبا لذلك اليوم عاد الله إلى العالم ملكوته، وهذا الملكوت هو كنيسة يسوع لقديسي الأيام الأخيرة. وفي حين أن ملكوت الله قد استعيد إلى الأرض في أيام سابقة، فإن الناس الذين أعيد عليهم الملكوت في الأيام السابقة لم يتمكنوا من الحفاظ عليه، ولكن هذه المرة مختلفة، لأن الله وعدنا هذه المرة بأن مملكته لن تضيع، ولكنها ستتغلب على العالم. ولضمان نجاحها فإن هذه الاستعادة الأخيرة لملكوت الله حدثت صحبت بقوة عظيمة، هي نفس القوى الروحية التي كانت في الماضي إضافة إلى قوى أخرى. الذين يعيشون على الأرض في هذه الأيام هم أكثر أبناء أبينا السماوي نبلا وطاعة له، وهم الذين عاشوا في الحياة ما قبل الأرضية، والذين اختاروا في الحياة ما قبل الأرضية أن يكونوا من أبناء الله وأن يتبعوا خطته ودافعوا عنها بشراسة. والآن يا أصدقاء الصغار في كهنوت هارون، أنتم هؤلاء الأبناء المؤمنون بخطة أبينا السماوي، أنتم المحاربون الذين اختاروا الخير على الشر، وأنتم الذين أظهروا الإيمان العظيم والأعمال العظيمة، وبسبب تاريخكم الشخصي وثق بكم لتأتوا إلى العالم في هذه الأيام الأخيرة وتفعلوا ما فعلتوه في السابق، لتختاروا الخير على الشر كما فعلتم في الماضي، وتمارسوا الإيمان العظيم وتؤدوا الأعمال الجيدة، ولتعملوا ذلك نيابة عن ملكوت الله على الأرض وإخوتكم من بني البشر. باستعادة ملكوت الله إلى الأرض مثل هذه القوة، فإن الشيطان يعلم أن الوقت المتاح له قصير، ولذلك فإنه يسير كل مورد متاح له ليغريكم بأن تخطئوا. والشيطان يعلم بأنه إذا أغراكم بأن تخطئوا وتتبعوا مجراه، فإنكم ستحرمون من البركات العظيمة، مثل دخول الهيكل وخدمة في البعثات التبشيرية، وأنه سيضعفكم ويضعف الكنيسة. لا تخطئوا في فهم هذا الأمر، إن تركيز حرب الشيطان هو عليكم. أنتم يا من تتبعون وصايا الله ولديكم شهادة بيسوع المسيح. والآن يا أصدقاء الصغار يجب أن تقدروا بأن أيامنا هذه والأيام المقبلة هي أيام خطرة. بخصوص بهذا الخصوص قال الرئيس بويد كي باكر: إنني لم أقرأ في أي شيء في تاريخ الكنيسة وتاريخ العالم يمكن مقارنته بظروفنا الحالية. كل ما حدث في سدوم وعمورة والذي كان كثيرا في الشر والخطية لا يقارن بما يحدث اليوم. في الحديث عن أخطار هذه الأيام، فإنني لا أريد أن أبث الخوف، بل الرصانة. الرصانة تعني الجدية في مراقبة الظروف الحالية والحرص في وزن الأمور ووزن نتائج أعمالكم. الرصانة تؤدي إلى الحكم الجيد إضافة إلى السلوك المضبوط. لا غرابة إذن في أن الأنبياء نصحوا الشباب بأن يكونوا رصينين. تذكروا كلمات مورمون والتي قالها عندما تحدث عن محاربيه حيلمان 2000، قال بأنهم لم يكونوا فقط أقوياء ومحل ثقة، بل كانوا رصينين. مورمون قدر مثل هذه الصفة بأن ولدرجة أنه بورك بأن يمتلكها. وهو الذي وثق به ليحصل على سجلات الحضارة النافية وعندما كان في العاشرة من عمره، لأنه كان صبيا رصينا سريع الملاحظة. ومرمون هذا نفسه الذي قال في سن 15 بأن الرب زاره وأنه عرف طيبة المسيح. إذن بدخولنا للمرحلة الأخيرة في حربنا ضد الشيطان يجب أن تكونوا رصينين، واعلموا أنه لا يمكنكم أن تتناولوا المخدرات والكحول أو تشاركوا في الأعمال الإباحية واللا أخلاقية أو الكذب أو السرقة أو الغش أو الخداع، ولا يمكنكم استخدام اللغة البذيئة، ولا يمكنكم أن تشوهوا جسدكم بالأوشام وأن تكونوا في الوقت نفسه منتصرين في هذه المعركة لأجل نفسكم. هذا إذا ما تناسينا المعركة العظيمة ضد عدو الله والبشر. يا أصدقائي، كي ننتصر هنالك طريقة واحدة للانتصار على الشيطان، يجب أن تهزموه بنفس الأسلوب الذي هزمتوه فيه بالبداية. عندما انتهت الحرب في السماء، سمع صوت يقول: الآن أتى الخلاص والملكوت، لأنهم متكلما عن ميخائيل وملائكته تغلبوا عليه، متكلما عن الشيطان بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، لأنهم لم يحبوا حياتهم بل أبقوا على شهادتهم حتى الموت. لا تنسوا أهمية هذا الإعلان. لقد تم الانتصار على الشيطان في البداية من خلال الإيمان بالرب يسوع المسيح وأضحيته الكفارية، الشهادة له والحفاظ على هذه الشهادة حتى النهاية، وتكريس أنفسنا للرب وعمله. إذا كانت هذه هي وسائل الانتصار عليه في البداية، فإن هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمته الآن. ربما تسألون كيف يمكن الحصول على مثل هذا الإيمان والتكريس والشهادة للتغلب على الشيطان. دعوني أؤكد لكم بأن هذه الصفات موجودة بكم في داخلكم، ويمكنكم أن تحصلوا عليها. لذلك دعونا أقترح عليكم 3 أمور. أولاً، افعلوا كما فعل الصبي جوزيف سميث، اعثروا على مكان هادئ وصلوا لأبيكم السماوي. افعلوا ذلك بانتظام وبإخلاص. الصلاة هي شرط مسبق للحصول على الرؤى، وكلما كانت صلاتكم مخلصة أكثر وتكررت، كلما حصلتم على رؤى أكثر. وعندما تحصلون على الرؤى، فإنها ستؤكد لكم على حقيقة الأمور التي لا يمكنكم أن تروها، وهذا هو أساس الإيمان. ثانيا، تعلموا أن تستمعوا لصوت الرب، لأنه صوت صغير ومنخفض، إنه صوت يمكنكم أن تشعروا به أكثر مما يمكنكم أن تسمعوه، إنه صوت يثير بكم المشاعر والأحاسيس، ولتشعروا به يجب أن تكون نفوسكم هادئة وساكنة، ويجب أن تتجنبوا الأمور الخرقاء والأمور السخيفة في حياتكم. إن لا شيء في الحياة يقارن باستماع صوت إلى صوت الرب المنخفض والهادئ في كل ظرف من ظروف حياتكم. ثالثا، أطيعوا كلمة الرب كما أعطيت لكم. إن كلماته ليست هي لا تمنحكم فقط المحبة والطمأنينة، ولكنها أيضا ترشدكم وتصححكم. افعلوا كما يريد منكم أن يفعل مهما كانت صعوبة ذلك، وافعلوا ذلك الآن. إنه بعمل إرادة الرب فإنكم تحصلون على المحبة له والمعرفة به في نفوسكم، مما سيجعلكم مستعدين لتلقوا بحياتكم جانبا وتتبعوه. يا أخوتي في كهنوت هارون، إن هذه هي الأيام، هذه أيامكم. لا كونوا رصينين، خذوا درع الإيمان، تجنبوا سهام الشرير، حاربوا الحرب بإيمان. وعندما تفعلون كل هذه الأمور، قفوا ساكنين وانتظروا خلاص الرب. إنني أؤكد لكم بأن خلاصه سيأتي، وأنه سيخلصكم من كل شر. وبذلك أشهد باسم الرب يسوع المسيح، آمين.
Thank you, brethren.
أشكركم أيها الإخوة. الجوقة والجموع الآن سيقفون ليغني أغنية لنمدح الإنسان، وبعدها سيتكلم إلينا الشيخ ديتر أوكدورف من الرئاسة الأولى، وبعدها سنستمع إلى الرئيس هنري بي آرينج المستشار الأول في الرئاسة الأولى. الغناء من قبل الجوقة والجموع.
My beloved brethren, I'm honored to be with you at this worldwide priesthood gathering. With you,
إنه شرف لي أن أكون معكم في هذا الاجتماع الكهنوت العالمي. أنا ممتن لإيمانكم ولقوة قيامكم. إنها في الحقيقة امتياز ومتعة أن أكون جزء من هذا الأخوة. قبل عدة سنوات في بيت الاجتماعات في دارمستر ألمانيا. مجموعة من الأخوة سئلوا لأن ينقلوا البيانو من قاعة الاجتماعات إلى قاعة الثقافات العامة حيث يحتاج إليه لأمسية موسيقية. لا أحد كان ناقل محترف، ومهمة إخراج تلك الآلة الموسيقية الثقيلة من قاعة الاجتماعات إلى قاعة الثقافية كان شبه مستحيل. كان هناك العديد من الأفكار، الجميع أدرك أن هذه المهمة تتطلب ليس فقط قوة جسدية بل أيضا تعاون حذر. كان هناك العديد من الأفكار، ولكن لا أحد منها استطاع أن يوازن البيانو بشكل صحيح. أعادوا تمركز الإخوة في حسب قوتهم وطولهم وعمرهم مرات عديدة، وباءت بالفشل كما وقفوا حول البيانو غير متأكدين ما يجب عليهم فعله. صديقي العزيز الأخ هانو لنشن قال: إخوتي قفوا جنبا إلى جنب وارفعوا حيثما تقفوا. بدأت سهلة، مع ذلك كل واحد رفع حيث يقف وتحرك البيانو من على الأرض كأنه يسير بنفسه. هذا كان جواب للتحدي. جواب التحدي، كانوا بحاجة لأن يقفوا جنبا إلى جنب ويرفعوا حيث يقفوا. غالبا ما كنت أفكر في فكرة الأخ لنشن وأندهش لمدى صحتها الأساسية. الليلة أريد أن أتعمق في تلك الفكرة البسيطة: ارفعوا حيثما تقفوا. البعض يريد، بالرغم من أنه يبدو بسيط، الرفع حيثما نقف هو مبدأ قوة. معظم حاملي الكهنوت الذين أعرفهم يفهموا ويطبقوا هذا المبدأ. إنهم متشوقون لرفع أكمامهم ويذهبوا للعمل مهما كان ذلك العمل. إنهم يقوموا بواجبهم الكهنوتي بإخلاص. إنهم يعظمون دعواتهم، يخدمون الرب عن طريق خدمتهم للآخرين. يقفون جنبا إلى جنب ويرفعون حيثما وقفوا. هناك على كل حال الذين أحيانا يتقاسون من تلك الفكرة، وعندما يفعلوا يبدو أنهم يسقطون في واحدة من مجموعتين: إما يسعوا لأن يقودوا، أو يسعوا لأن يختبئوا، أن يلبسوا تاج أو يختبئوا في كهف. أولئك الذين يسعون لأن يقودوا ربما يشعر بأنهم يمكنهم بأن يعملوا أكثر مما يعملوا حاليا. قد يفكر البعض: لو أني الأسقف لا أعمل فرقهم. يؤمنوا بأن قدراتهم أبعد من دعواتهم. ربما إذا كانوا في موقع قيادي هام فإنهم يمكن أن يعملوا بقوة لإحداث فرق، ولكنهم يتساءلوا: ما الإمكانيات، إمكانيات التأثير التي يمكن أن أحدثها كمعلم منزلي، مواظب أو مستشار في رابطة الرئاسة؟ أولئك الذين يسعوا للاختفاء أولئك ربما يشعروا بأنهم مشغولين جدا لأن يخدموا الكنيسة. عندما تحتاج قاعة الاجتماع تنظيف، وعندما تحتاج عائلة المساعدة في النقل، عندما يدعوهم الأسقف لتدريس درس، دائما يبدو عندهم عذر جاهز. قبل 20 عاما رئيس إزرا تافت بنسون شارك التقارير من أساقفة ورؤساء أوتاد بأن بعض الأعضاء يرفضون الدعوات للخدمة بحجة أنهم مشغولون جدا أو أنه لا يوجد لديهم الوقت. آخرون يقبلون بدعوتهم ولكن يرفضوا تعظيمها. الرئيس بنسون تابع يقول: الرب يتوقع منا، من كل منا، أن يكون عنده دعوة للخدمة في كنيسته ولكي يتبارك الآخرون بمهارتنا وتأثيرنا. إنه من الغريب أن يكون السبب وراء هذه النزاعات السعي للقيادة أو السعي للاختباء. يمكن أن يكون واحدا هو الأنانية. يوجد طريق أفضل علمنا إياها مخلصنا نفسه. من يريد أن يصبح رئيسا منكم فليكن خادمكم. عندما نسعى لخدمة الآخرين فإننا محفزون ليس بالأنانية بل بالمحبة. نرفع حيثما نقف. هذه الطريقة التي عاش بها يسوع المسيح حياته والطريقة التي يجب أن يعيشها حامل الكهنوت. لم يكترث إلى مجد الناس. الشيطان عرض عليه كل ممالك الأرض ومجدها، والمخلص رفض ذلك العرض فورا وبشكل كامل. خلال حياته المخلص كان يشعر بالتعب وبحمل الأعباء الكثيرة، ولم يجد لحظة لنفسه. رغم ذلك كان يجد وقتا للمرضى والحزانة والمهملين. بالرغم من هذا المثال الباهر، نحن غالبا ما نسعى وراء إرضاء الناس بدلا من خدمة الرب بكل قوتنا وعقلنا وإرادتنا. عندما يقف كل منا أمام الرب ليحاكم، هل سينظر إلى المركز الذي شغلناه في العالم أو حتى في الكنيسة؟ هل تعتبر أن الألقاب ما عدا زوج وأب وحامل كهنوت سوف تعني الكثير له؟ هل تعتقد أنه سوف يهتم إلى كم كنا مشغولين في برنامجنا أو كم اجتماع هام حضرنا؟ هل تعتقد أن انشغالنا بملء أيامنا بمواعيد سوف تكون حجة لفشلنا في إيجاد وقت لنقضيه مع زوجاتنا وعائلتنا؟ الرب يحكم بطريقة مختلفة عنا جدا. إنه يسعده الخادم النبيل وليس الخادم الأناني. الكثير من المتواضعين في هذه الحياة سوف يلبسون تاجا من المجد في الحياة القادمة. المسيح علم هذا المبدأ بنفسه عندما حدثنا عن قصة الغني الذي كان يلبس الحرير البنفسجي ويأكل الأكل الجيد كل يوم، بينما الشحاذ لازارس كان ينتظر لتذوق ما يرمى من مائدة الغني. في الحياة القادمة ظهر لازارس بمجد بجانب إبراهيم، بينما الغني تم رميه في جهنم حيث رفع عينه للبكاء. إذا أمكننا فقط أن نرى المجد الذي يتمتع به بعض الأخوة المؤمنين في هذا العام، الذكرى السنوية 200 لميلاد جون مولر. جون كان مهتدي للكنيسة، ترك بيته في إنجلترا وسافر إلى وادي سولت ليك كجزء من حياته. بنى لبيته لعائلته في مدينة صغيرة بعيدة عن سولت ليك. كان جون ماهر في قطع الصخور. بسبب مهارته طلب منه أن يعمل في معبد سولت ليك. كل يوم اثنين كان يغادر منزله الساعة الثانية صباحا ويمشي 6 ساعات من أجل أن يكون في موقع عمله في وقت العمل. يوم الجمعة كان يغادر الساعة 5 في المساء ويمشي تقريبا لمنتصف الليل قبل أن يصل للبيت. هذا عمل هذا لسنوات عديدة. في يوم من الأيام بينما كان يعمل في البيت ركلته بقرة في رجله وسببت كسر فيها، ولعدم توفر العلاج الطبي المناسب الخيار الوحيد كان هو بتر رجله المكسورة. عائلة جان وأصدقائه ربطوه في الباب وقطعوا رجله ببلطة بعض سنتيمترات من تحت الركبة. بالرغم من العملية الجراحية السيئة الرجل بدأ بالتشافي. عندما بدأ جون يجلس على سريره بدأ يحفر رجل خشبية وعمل مفصل ليعمل ككعب لقدم اصطناعي. المشي على تلك الرجل كان حقا مؤلم، لكن جون لم ييأس بل استمر بالسير حتى أن ينهي رحلة 22 ميل إلى معبد سولت ليك كل أسبوع حيث استمر بعمله. يده حفرت القداسة لله التي تقف اليوم كعلامة ذهبية لكل من يزور معبد سولت ليك. لم يعمل جون ذلك ليرضي الناس، ولم يتعقاس عن إداء واجبه بالرغم من أن لديه أسباب كثيرة لذلك. كان يعرف ما يتوقع منه الرب. بعد سنوات، حفيد جون هنري مويل تمت دعوته للخدمة كعضو في رابطة الاثنى عشر، وخدم في الرئاسة الأولى. الرئيس مويل خدمته كانت مشرفة، ولكن خدمة جده كانت غير معروفة وكانت مسعدة للرب. شخصية جون وتضحياته وإرثه وخدمته ظلت نموذج للإيمان وعلامة للواجب تجاه عائلته وللكنيسة. فهم معنى أن الرفع أينما حيثما تقف. مثال 2000 بطل من هيلمان. التعريف الشخصي نادرا ما يكون مؤشر لقيمة الخدمة. على سبيل المثال، إننا لا نعرف أسماء 2000 بطل أبناء هيلمان كأفراد، هم مجهولون. أما كمجموعة أكل حال فهم موضوع للعديد من الأغاني والمواعظ. لقد أنجزوا مع بعض ما لم يستطيعوا إنجازه كل على حدة.
That is a lesson for us, brethren of the priesthood.
إخوتي في الكهنوت، إن ذلك درسا لنا. عندما نقف جنبا إلى جنب ونرفع حيثما نقف، عندما نهتم بملكوت الله أكثر من سعادتنا ووضعنا البرستيجي، بإمكاننا أن ننجز أكثر بكثير. لا توجد دعوة صغيرة وقليلة، كل دعوة هي فرصة للخدمة والنمو. الرب نظم الكنيسة بطريقة تتيح للأعضاء الفرصة لأن يخدموا، وذلك يؤدي إلى النمو الروحي والشخصي. مهما كانت دعوتك، أنا أرجوكم بأن تتخذوها كفرصة ليس فقط لمباركة وتقوية الآخرين، ولكن أيضا لتصبح ما يريدك أبانا السماوي أن تصبح. عندما أسافر إلى وتد من صهيون بهدف إعادة تنظيم رئاسة الكنيسة، كنت أحيانا أتعجب عندما خلال مقابلة يقول لي أخ أنه كان عنده انطباع بأنه سيكون رئيس الوتد القادم. عندما سمعت ذلك أول مرة لست متأكد كيف كانت ردة فعلي. مضى بعض الوقت حتى منحني الروح القدس أن أفهم ذلك. أعتقد أن الرب عنده دعوة خاصة لكل شخص. أحيانا يوحي لنا بأننا مستحقين بأن نكون الأسقف أو رئيس الوتد. هذه البركات الروحية من الله، رحمة لطيفة، بركات طمأنة عظيمة بأن الرب يقر بأننا وجدنا جديرين بالخدمة. لكن أحيانا لا نسمع بقية ما يقوله الرب لنا. بالرغم من أنك جدير بالخدمة في ذلك المركز، يمكن أن يقول لنا هذا ليس دعوتي لك. رغبتي أن تقف هنا بدلا وترفع. كمعلم وكاتب وعضو رابطة، وأن ترفع حيثما تقف. تكليف فقط أنت تقدر القيام به. كل حامل للكهنوت يقف في مكان مميز ولديه مهمة خاصة يستطيع القيام بها لوحده. جميعنا سمعنا قصص كيف أن الرئيس مونسون يزور ويبارك الكبيرين في السن والمرضى، دائما متفهما لاحتياجاتهم ويجلب لهم بهجة وطمأنينة ومحبة. أدرك أنه في يوم أحد بعد انتهاء اجتماعات الكنيسة، الرئيس مونسون طبيعته أن يجعل الناس يشعرون أفضل. ألا يكون رائعا إذا يذهب الرئيس مونسون يزور كل عائلة في الكنيسة سيكون رائعا، لكن بالطبع هو لا يقدر ولا يجب أن يقوم بذلك. الرب لم يطلب منه عمل ذلك. الرب يطلب منكم أنتم أن تقفوا مكان الرئيس مونسون للاعتناء بالعائلات المكلفون بزيارته. هذا عمل المحبة لك كمعلم بيتي. الرب لم يطلب من الرئيس مونسون أن ينظم ويدير الأمسية العائلية. أنتم كآباء وشيوخ في إسرائيل يجب أن تقوموا بذلك. يمكن أن تشعروا بأنه يوجد آخرون أقدر منكم وأكثر خبرة بأن يقوموا بعملكم أفضل منكم، لكن الرب أعطاكم هذه المسؤولية لسبب. يوجد ناس وقلوب فقط يمكنك أنت أن تلمسها. ربما لا أحد آخر يقدر أن يكون بذلك بنفس الطريقة. أبانا السماوي يسألنا بأن نمثلها في العمل، في أن نخدم ونبارك حياة أبنائه وبناته. طلب منا أن نقف ثابتين بقوة الكهنوت وبقلوبنا وأرواحنا، وأن نقوم بدعوتنا في هذه اللحظة بكل جهودنا. إخوتي، لنستمر في خدمة الآخرين بلا تذمر وتوقف. أدعو بأن نتذكر دائما الدرس العظيم أننا نحن حاملي راية الرب يسوع المسيح. وإذا وقفنا جنبا إلى جنب ونرفع حيثما نقف، فإنه لا يوجد شيء أن يوقف عملنا وجهودنا. أدعوكم بأن نتذكر دائما، لأن نتذكر الدرس العظيم، إننا حاملي راية الرب يسوع المسيح، متمسكين بروح الله القدس، مؤمنين وصادقين، كل واحد مؤمن بحتمية صهيون، مرتبطين بعهد بأن نقف جنبا إلى جنب ونرفع حيثما نقف. بذلك أصلي وأترككم، أترك لكم حبي وبركاتي باسم يسوع المسيح. آمين.
My dear brethren,
أخوتي الأعزاء، أمل الليلة أرغب أن أشجع حملة الكهنوت الذين يشعرون بأنهم مغمورون بمسؤولياتهم. ذلك تحدي تحدثت عنه في السابق، أعود إليه لأنه يعود غالبا إلى حياة أولئك الذين أحبهم وأخدمهم. معظمكم اكتشف أن واجبات الكهنوت ستمتد إلى درجة سوف تتساءلون إذا كان باستطاعتكم أن تتمددوا بما يكفي. يمكن أن ذلك حصل عندما طلب منكم الحديث في مؤتمر الوتد أمام المئات للمهتدين الجدد، قد يكون بدعوتهم أن يصلوا في العمى أو تدريس درس لأول مرة، وللبعض قد تكون محاولة تعلم لغة في مركز تدريب المبشرين. إن لم يكن ذلك تحد لك، فإنه سيحدث في شوارع مدينة غريبة عندما يطلب منك رئيس بعثتك التبشري أن تتكلم مع كل شخص يمكنك مقابلته لتشهد له بالمخلص واستعادة الكهنوت. قد تكون قد فكرت عندئذ عندما أنتهي من التبشير وكوني حامل كهنوت سوف تكون الحياة أسهل، ولكن خلال بضعة سنوات سوف تجد أنك ستنام أقل في الليل محاولا مساندة ودعم زوجتك ومولودك الجديد، وأن تكون لطيفا ومحبا وتحاول الحصول على بعض التعليم والعمل مع بعض الأعضاء في رابطة الشيخ وحتى نقل أثاثهم، وتحاول أن تساعد أسلافك في المعبد. قد تكون حافظت على ابتسامة على وجهك عندما تفكر عندما أصبح أكبر قليلا ولأنني حامل كهنوت مؤمن فسوف لا يطلب من الكثير وستصبح الأمور أسهل. هؤلاء منكم الأكبر منكم سنا يبتسمون الآن لأنكم تعرفون شيئا رائعا عن خدمة الكهنوت، وهو هذا: كلما قدمت خدمة مخلصة كلما طلب الرب منك أكثر. لكن ابتسامتكم هي ابتسامة سعادة، لأن ذلك يزيد من قوتكم لحمل العبء الأثقل. الجزء الصعب من تلك الحقيقة رغم ذلك هو أنه ليعطيك القوة الزائدة يجب أن تخدم الآخرين إلى أبعد الحدود وبإيمان، مثل بناء عضلات قوية. أنت يجب أن تحلل العضلات لبنائها وتدفع العضلات إلى حد التعب الشديد، ثم تصلح نفسها وتبني قوة أعظم. زيادة القوة الروحانية هو هبة من الله يمكن أن يمنحنا إياها عندما نقوم بخدمته بأقصى ما نستطيع. من خلال قوة كفارة يسوع المسيح يمكن لطبيعتنا أن تتغير، وثم يمكن لقوتنا أن تحمل أعباء أكثر مما يمكن عادة لنا عمله. هذا يساعدني على أن أفهم عندما أرى شخصا آخر يظهر خدمة الكهنوت تبدو سهلة، أدرك أنهم إما مروا بامتحان صعب أو أن ذلك الامتحان قادم. لذلك بدلا من أن أحسدهم أقف جاهزا لمساعدتهم عندما تصعب الأمور عليهم، لأنها حتما ستصبح أكثر صعوبة. امتحان قدراتنا في خدمة الكهنوت ضرورة وضعها الله في خطته لتأهيل أبنائه وبناته ليعيشوا معه ثانية. يحب الآب السماوي أبنائه، منحهم حياة أبدية للعيش معه مرة أخرى مع عائلاتهم في مجد أبدي. ولإعدادنا لاستلام تلك الهدية أعطانا جسما بشريا والفرصة ليتم اختبارنا بالخطية وطريق الطهارة من الخطية والقيام يوم القيامة. أعطانا ابنه الحبيب يهوى كمخلصنا ليجعل ذلك ممكنا. ولد المخلص في هذه الحياة الأرضية، تمت تجربته ولكنه لم يخطئ أبدا، ولكن في الجسيمانية والجلجثة دفع الثمن لخطايانا لكي نستطيع أن نتطهر. الطهارة ممكنة فقط لأولئك الذين عندهم إيمان كافي بيسوع المسيح للتوبة عن الخطايا وأن يتطهروا من خلال المعمودية وعمل وحفظ العهود وطاعة وصاياه. وهناك عدو لدود لأرواحنا هو لوسيفر، والذي يحاول هو وأتباعه جاهدين الانقضاض على كل طفل من أطفال الله لمنعهم من الحصول على الحياة الأبدية. بلطفه وثقته العظيمة سمح الآب السماوي والمخلص لعدد مختار من أبنائه على الأرض ليحمل الكهنوت. لدينا السلطة والقوة لنعمل باسم الله لتقديم إنجيل يسوع المسيح ومراسيمه إلى أكبر عدد ممكن من أبناء وبنات الآب السماوي. لذلك بإمكانك أن تدرك الأهمية العظيمة للكهنوت والثقة التي منحك إياها والمعارضة التي نواجهها. ليس مفاجئا إذن بأن نشعر من وقت لآخر بالانغمار. تفكر أنه لست متأكدا أنني أستطيع عمل ذلك، وهو دليل على فهمك للحقيقة ما يعني حمل كهنوت الله. الحقيقة هي أنك لا تستطيع عمل ذلك لوحدك. إن المسؤولية صعبة جدا وكبيرة جدا لجسدك وعقلك. مدركا لذلك، إدراك ذلك هو أساس الخدمة الكهنوتية العظيمة. عندما تشعرون بهذه المشاعر العظيمة بالانغمار، فإنكم يجب أن تتذكروا المخلص وأنه لا يمكن أن نعمل هذا لوحدنا. هناك الآيات المقدسة التي يمكنكم وضعها على المرآة لتتذكروها في اللحظات الغريبة التي تشعرون فيها بعدم الكفاءة. الرئيس مانسون وعدني قبل 6 أشهر بأن أقوم بأداء دعوتي بلا خوف عندما كانت تبدو صعبة. أعطيت كلمات المخلص أعطيت إلى عصبة صغيرة من حامل الكهنوت المرسلون لإعلان الإنجيل ودعوة العالم كله للتوبة. قال لي الرئيس مانسون عندما وضع يديه على رأسي، ستكون الملائكة محيطة بك ومن حولك ومن يمينك ومن يسارك لتسندك. الوعد الذي تذكره واقتبسه الرئيس مانسون تحقق لي. الثقة حلت محل الشك، حلت الروح والمساعدين الطيبين الملهمين، وتم حفظ حياتي. وكنت مدعوما بسبب البركة التي منحني إياها الرئيس مانسون. سيكون دائما من السهل تذكر المخلص والثقة بوعده بأنه سيكون قبلنا وبجانبنا في خدمتنا له. أنا أعرف بأن ذلك الوعد بدعم الملائكة لنا هو حقيقي. قد تريد أن تتذكر تأكيد إليشع إلى خادمه المرتعب. هذا التأكيد هو لنا عندما نشعر بالانغمار في خدمتنا. وعندما نشعر بالمعارضة ضدنا. ونهض خادم رجل الله مبكرا وخرج وإذا به يجد جيشا مجهزا بخيول ومركبات يحاصر المدينة. فقال الخادم يا إليشع ما العمل؟ أجابه إليشع لا تخاف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وتذرع إليشع قائلا يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الخادم وإذا به يشاهد الجبل يكتظ بخيل ومركبات ونار تحيط بإليشع. مثل ذلك الخادم يوجد أكثر معك من أولئك الذين تراهم. البعض هم معك ولكن سيظلوا غير مرئيين بعينك البشرية. الرب سوف يساندك وسيدعو آخرين ليقفوا معك. لذلك السبب عندنا روابط. لذلك السبب قادة الروابط ينظروا إلى وجوههم في وعيونهم في اجتماعات الروابط. لذلك السبب الأسقف يترأس رابطة الكهنة أنه يراقب وجوه الكهنة. ستجد أسقفا كذلك أو رئيس رابطة الشيوخ أو رئيس بعثة تبشيرية وإنه سوف يأتي لمساعدتك وسيدعو شخصا آخر ليقف معك. يمكن أن يدعو الزميل الصحيح ليخدم معك في وقت الحاجة. ويتطلب ذلك عمل شيئين. الأول هو أن نتعرف على ونرحب بأولئك الذين يرسلنا الرب لمساعدتهم. الشيء الثاني هو أن نعتبر كل تكليف كفرصة لتقوية الآخر. قال لي رئيس بعثة تبشيرية مرة أنه كلف أكثر من 12 أو 13 رفيقا لأحد المبشرين. قال لي كل من هؤلاء المبشرين كانوا تقريبا يريدون أن يذهبوا إلى البيت مبكرا ولكننا لم نخسر أي منهم. وعندما ذكرت تلك الحقيقة المعجزة للرفيق حصلت على إجابة كانت مدهشة جدا وعلمتني الكثير وكانت كما لي. أنا لا أعتقد تلك القصة صحيحة. لم يكن لدي رفيق فاشل. رئيس كان بإمكاني أن أرى أن رئيس البعثة التبشيرية كان ملهما ليرسل الملاك المناسب المرة والأخرى. ويمكننا أن نتوقع في خدمتنا أن ترسل المساعدة لنا في الوقت المناسب. الناس الذين يرفعون معنوياتنا ويقوونا. ويمكننا أن ننظر الأمام على أننا المرسلون من الرب لمساعدة الآخرين. يمكنني أخبركم من تجربتي كيف تساعد إذا كنت أنت هو من أرسل المساعدة. بعد أن دعيت إلى رابطة 12 بقليل سلمت مكالمة من الرئيس فاوست وطلب مني أن أحضر إلى مكتبه. ذهبت ولدي بعض القلق. لماذا يأخذ الوقت للزيارة في مكتبه؟ بعد بعض المفكه نظر وقال هل حدث لك ذلك بعد؟ قال كنت أراقبك في الاجتماعات. يبدو لي بأنك تشعر بأن دعوتك هي أكبر من أن تحتمل وأنك ليس مؤهلا. قلت بأن الشك انتابني مثل أنني ارتطمت بحائط. توقعت بأنه سوف يطمئنني. قلت له بأنني ممتن لأنه كان مدركا لشكوكي وطلبت مساعدته. ولكن أدهشني رده اللطيف والحازم. قال لا تسألني اذهب له. ثم أشار إلى سقف مكتب إلى السماء. الآن بعد سنوات عديدة أجلس في نفس المكتب. عندما أمشي إلى الداخل أنظر إلى الأعلى وأتذكره وكيف أنه علمني بالمثال كيف أساعد شخص يشعر بالانغمار في المسؤولية في خدمة الرب. اعثروا على طريقة لترسلوهم بثقة إليه. إذا تبعوا مشورتك فإنهم سيجدوا بأنهم كسبوا القوة التي يحتاجونها. في المرة والأخرى في حياتك يعطيك الرب الخبرة لتشعر بالقوة والتشجيع والتصميم. وهو يعرف كم تحتاجها لخدمته. بعضها قد يأتي كما حصل معي عندما تقف مع حملة كهنة آخرون وتقول هذه الكلمات بصوت عالٍ. يا من تذهبون في خدمة الله احرصوا على أن تخدموها بكل قوتكم وقلبكم وعقلكم لتقفوا معه في اليوم الأخير. وعندما تلتزمون بهذا المستوى العالي وتقوموا به عندما تدعون للخدمة وتخدمون لهدف أسمى من المصلحة الشخصية. كنت أقف في أحد أيام الربيع في منطقة حين كنت في الجيش مكلفا بخدمة بلادي، رفعت يدي اليمنى مع آخرين لأتعهد وأقسم بأنني سأدافع عن وطني بإيمان وإخلاص، وأنني آخذ هذا القسم على نفسي بكل حرية ومن دون أي تقييد عقلي أو جسدي، وبأنني سأؤدي كافة مهام منصبي، فساعدني يا الله. ليس لدي أدنى شك بأن القوى لحفظ ذلك الوعد الذي حفظت عليه منذ أن كنت شماسا في سنواتك هنوت الأولى. جلست عدة مرات فيما كان يعرف بوداع المبشرين، والآن هناك الكثير ممن يلبون دعوة الخدمة بحيث نجعلهم يتكلمون بشكل مختصر في اجتماع القربان قبل أن يغادروا، لكن بعد ذلك الاجتماع كله كان المبشر ركز على بعض الموسيقى المختارة وأحد الترانيم التي كانوا يغنونها. سأذهب أينما تريدني أن أذهب وسأقول ما تريدني أن أقوله، وأخيرا سأكون ما تريدني أن أكون. ابتهج قلبي في حينها كي يبتهج الآن بقناعة بأن الوعد كان صحيحا بالنسبة لي ولكم في كل خدمتنا الكهنوتية، وسنجد السعادة بالذهاب أينما أرادنا الرب أن نخدم، جاهدين للحصول على الإلهام لدعوة أبناء وبنات أبينا السماوي ليتغيروا بالكفارة ويحضروا إلى ليعيشوا معه في السماوات. شعرت بذلك عندئذ كما أشعر به الآن بأن خدمتنا له ستسمح لنا بأن نغير قلوبنا للاستعداد لمرافقته وخدمته إلى الأبد. أشهد لكم بأننا عندما نقدم كل ما بوسعنا للخدمة الرب فإنه سيمنحنا الدعم الذي نحتاجه والتأكيد الذي نحتاجه ليذهب معنا، وأن الملائكة ستساندنا. أشهد بأننا جميعا مدعوون من الله، وهذه الكنيسة هي كنيسته وكهنته الأبدي. الرئيس وأشهد بأن الرئيس مونسون يحمل بيده كل مفاتيح الكهنوت في العالم، وأنه يمارسها في كافة أنحاء العالم باسم يسوع المسيح. آمين.
You've seen a witness tonight.
لقد رأيتم الليلة شهادة على قوة مستشاري الاثنين في هذه الرئاسة الأولى. أنني أقف أمامكم الآن وأعلن بأن رئاستكم الأولى متحدة كشخص واحد تحت قيادة وفي ظل قيادة الرب يسوع المسيح. نذكركم بأن البث الإذاعي لجوقة الهيكل سيكون غدا صباحا، وسيتبعه مباشرة اجتماعات الصباح لهذا المؤتمر، ونحن ممتنون لجوقة الجوقة اليوم من مركز تدريب المبشرين في بروفو، وللموسيقى الجميلة التي وفروها لنا الليلة، وللمتحدثين وكلماتهم الملهمة. وأريد خصوصا أن أشكر هذه جوقة المبشرين. هذه مررت بتجربة ربما تكونون مهتمين بها. وصلتني مكالمة من رئيس مركز تدريب المبشرين، قال أيها الرئيس مونسون لدي مبشر سيذهب إلى منزله ولا شيء سيمكن أن يمنعه من الانسحاب. قلت هذا ليس شيئا متميزا، حصل ذلك من قبل، ما هي مشكلته؟ قال لقد دعي إلى بعثة إسبانية وهو متأكد حتما بأنه لا يمكنه أن يتعلم اللغة الإسبانية. قلت لدي اقتراح لك، غدا صباحا دعه ابعثه إلى فصل تعلم اللغة اليابانية. وعندها اجعله يأتي إليك في الظهر ليقدم تقريره إليك. في الصباح التالي تساءلت إذا ما كان سيتصل، اتصل بالساعة العاشرة وقال الشاب موجود معي الآن هنا. وهو يريدنا أن أعرف أنه متأكد حتما أنه يمكنه أن يتعلم الإسبانية. حيثما يوجد إرادة يوجد طريقة. أعتقد أنني ذكرت وأكرر الآن أنه بعد كلماتي ستختتم الجوقة الاجتماع بالغناء، وسيقدم الشيخ كيثار إدوارد من السبعين الصلاة الختامية بكلامي إليكم الليلة. حقا أنتم لك هنوت ملوكي متجمع في أماكن كثيرة ولكن بوحدة، وعلى الأغلب فإن هذا هو أكبر اجتماع للكهنوت في تاريخ الكنيسة. إن تكرسكم لدعواتكم في الكنيسة ملهم، ورغبتكم في أداء واجبكم واضح، ونقاء نفوسكم يجعل السماء أقرب إليكم وإلى عائلاتكم. الكثير من المناطق في العالم تمر الآن بظروف اقتصادية صعبة، الكثير من الشركات تفشل وتم الكثير يخسرون وظائفهم، والاستثمارات معرضة للخطر، ولذلك فإننا يجب أن نتأكد بأن جميع من نتحمل مسؤوليتهم لا يجوعوا أو لا يكونوا عارين أو لا يكونوا بدون مسكن. عندما يعمل أعضاء الكهنوت في هذه الكنيسة معا كشخص واحد في هذه الظروف الصعبة فإن المعجزات تحصل. إننا نحث ونحض كافة قديسي الأيام الأخيرة أن يكونوا حريصين في تخطيطهم ومتحفظين في حياتهم وعيشهم، وأن يتجنبوا الديون الزائدة عن الحد أو غير الضرورية. إن الأوضاع المالية للكنيسة تتم إدارتها بهذا الشكل، لأننا نعلم بأن عشوركم وأعطياتكم الأخرى لم تأتي من دون تضحية وأنها نقود مقدسة. دعونا نجعل بيوتنا أيها الأخوة ملاذا للصلاح، أماكن للصلاة، ومساكن للمحبة، كي نتمكن من أن نستحق البركات التي تأتي فقط من أبينا السماوي. إننا نحتاج لإرشاده في حياتنا اليومية. في هذا الجمع العظيم من حملة الكهنوت، القدرة على مد يد العون للآخرين ومشاركة الإنجيل معهم، وكما ذكرنا فإن لدينا الأيادي لنرفع الآخرين من الخمول ومن عدم النشاط. إن لدينا القلوب لنخدم بإيمان في دعواتنا الكهنوتية، وبذلك نلهم الآخرين ليمشوا على ليسلكوا الطريق الأعلى وليتجنبوا مستنقعات الخطيئة التي تهدد بإغراق الكثيرين. إن قيمة النفوس حقا لهي عظيمة في نظر الله. إن لدينا الامتياز المقدس متسلحين بهذه المعرفة لنحدث الفرق في حياة الآخرين. إن الكلمات الموجودة في سفر حزقيال قد يمكن أن تنطبق على جميعنا. علينا جميعا من نتبع المخلص في هذا العمل المقدس. قلب جديد سأمنحك، روحا جديدة سأضع بك، وسأضع روحي بك، وسأجعلك تمشي تسلك تعاليمي وتحفظ أحكامي وتفعلها، وستسكن في الأرض التي أعطيت آبائك، وستكونون شعبي، وسأكون إلهكم. كيف يمكننا أن نستحق هذا الوعد؟ ما الذي سيؤهلنا للحصول على هذه البركة؟ هل يوجد دليل لنتبعه؟ دعوني أقترح 3 أمور هامة لنفكر بها، وهي تنطبق على الشمامسة في الكنيسة وكذلك على الكهنة العالين. إنها في متناولنا. أبانا السماوي الطيب سيساعدنا في بحثنا مسعانا. أولا، نتعلم ما يجب أن نتعلمه. ثانيا، افعلوا ما يجب أن نفعله. وثالثا، كونوا ما يجب أن نكون. دعونا نناقش هذه الأهداف 3 كي نكون خداما رابحين في نظر الرب. أولا، تعلموا ما يجب أن نتعلم. وركز الرسول بولس على ضرورة بذل الجهد للتعلم. قال لأهل فيليبي إنني أفعل أمرا واحدا، أنسى ما هو ما وراء وأتقدم إلى ما هو أمام، إذ أسعى إلى الهدف لنوال تلك الجائزة التي يدعون الله إليها في المسيح يسوع. وللعبرانيين قال: لنتخلص من الخطيئة ولنركض باجتهاد في السباق الممتد أمامنا، متطلعين دائما إلى يسوع رائد إيماننا ومكمله. الرئيس ستيفن إل ريتشارد، والذي خدم لعدة سنوات في رابطة الرسل الاثني عشر ومن ثم في الرئاسة الأولى، تكلم كثيرا إلى حملة الكهنوت وركز على فلسفته المتعلقة بالكهنوت. أعلن: الكهنوت يتم تعرفه ببساطة على أنه قوة الله التي أوكل بها إلى البشر. هذا التعريف أعتقد صحيح. ويتابع: ولكن لأسباب عملية أريد أن أعرف الكهنوت من خلال الخدمة، وكثيرا ما أدعوه الخطة الكاملة للخدمة. إنني أفعل ذلك لأنه يبدو لي بأنه فقط من خلال الاستخدام الكامل للقوة الإلهية المصبغة على الإنسان، على الرجال، فإنه يمكن لهم أن يدركوا أهمية هذه الأعطية. إنها أداة للخدمة، والرجل الذي يفشل في استخدامها سيفقدها، لأننا قيل لنا بشكل واضح في الرؤى بأن من يهملها لن يكون مستحقا ليقف أمامه. انتهى الاقتباس. قال الرئيس هارولد بيلي، الرئيس الحادي عشر للكنيسة، وهو أحد أعظم معلمي الكنيسة، وضع هذا التعريف بكلمات سهلة. قال: أنتم ترون، عندما يصبح الشخص حاملا للكهنوت فإنه يصبح وكيلا للرب، وأنه يجب أن يفكر بدعوته كما لو كان في خدمة للرب. انتهى الاقتباس. والآن ربما يكون البعض منكم أحياء مستحين بالطبيعة أو يستحون عند الاستجابة للدعوات. تذكروا بأن هذا العمل ليس عملي وعملكم، بل هو عمل الرب. وعندما نكون في عمل الرب فإننا نستحق مساعدة الرب. تذكروا بأن الرب سيعينكم في أحمالكم. وفي حين أن غرف الصف قد تكون تثير القلق في بعض الأحيان، فإن أكثر التعليم إفادة يحصل في أماكن ليست في الكنيسة، مباني الكنيسة. قبل عدة سنوات كان حملة كهنوت هارون، أحد أعضاء حملة كهنوت هارون، ينتظرون رحلة لحملة الكهنوت 90 ميلا في شمال يوتا إلى مقبرة كلاركسون ليروا قبر مارتن هاريس، أحد الشهود الثلاثة على كتاب مرمون. وأثناء تحويطهم للقبر الذي والعلامة التي كانت على قبره، قال أحد المستشارين العالين الأسقف راد الكلمات التالية بخصوص مارتن هاريس، وقرأ من شهادته من كتاب مرمون، ثم أدلى بشهادته حول حقيقة الكتاب. استمع الشباب بحرص واهتمام ولمسوا القبر ولمسوا الضريح وتأملوا بالكلمات التي سمعوها والمشاعر التي شعروا بها. في حديقة في لوغان، وبعد تناول طعام الغداء، كانت مجموعة من الشباب تستلقي على العشب أمام معبد لوغان ويتطلعون إلى قمة المعبد، ومرت الغيوم وهبت الريح الرقيقة، فتعلم الشباب أهمية المعبد. العهود والوعود أصبحت أكثر من مجرد كلمات. الرغبة في أن يكونوا مستحقين للدخول من أبواب ذلك المعبد دخلت في هذه القلوب الشابة. كانت السماء قريبة جدا. يجب تعلم ما يجب أن نتعلمه أصبح مضمونا. ثانيا نفعل ما يجب أن نفعله. في رؤية عن الكهنوت أعطيت من خلال جوزيف سميث النبي والمسجلة في القسم السابع بعد المائة من كتاب المبادئ والعهود، يتم الانتقال من التعلم إلى العمل عندما نقرأ. والآن ليتعلم كل رجل واجبه وليعمل في المنصب الذي عين به بكل اجتهاد. كل حامل الكهنوت يحضر هذا الاجتماع الليلة لديه دعوة للخدمة ليضع أفضل جهوده في العمل المعين له. ليست هناك مهمة غير ضرورية في عمل الرب، لأن لكل منها عواقب أبدية. حذرنا الرئيس جون تايلر: إذا لم تقوموا بتعظيم دعواتكم فإن الرب سيحملكم المسؤولية لأولئك الذين كنتم ستخلصونهم لو فعلتم واجبكم. ومن منا يمكنه أن يتحمل مسؤولية تعطيل الخلاص الأبدي للنفس البشرية؟ إذا كانت البهجة العظيمة هي جائزة تخليص نفس، فكم سيكون الأسف عظيما لما لأولئك الذين لا يبذلون الجهود والذين سمحوا لابن الله بأن يذهب في حياته من دون تحذير، أو الذين اضطروا للانتظار ولم يتكلم معهم خادم من خدام الله. المثل القديم صحيح دوما: افعلوا واجبكم، هذا هو الأفضل، واتركوا للرب الباقي. معظم الخدمات التي يقدمها حملة كهنوت هاروم حملة الكهنوت يتم تأديتها بهدوء وبدون ضجيج. الابتسامة، المصافحة الجادة، الشهادة الحقيقية، هي أمور كلها ترفع حياة الناس وتنقذ النفوس القيمة. أحد الأمثلة على هذه الخدمة هي التجربة التبشيرية لجولسس ودوروثي فوسك، والذين دعوا ليخدموا لمدة سنتين في بولندا. الأخ فوسك كان مولودا في بولندا وكان يتكلم اللغة وكان يحب الناس. أما الأخت فوسك فكانت بريطانية وكانت لا تعرف إلا القليل عن بولندا وشعبها، ولكن بثقة في الرب انطلقوا في مهمتهم. كانت ظروف الحياة بدائية والعمل وحيدا ومهمتهم ضخمة، ولم يكن هناك بعثة تبشيرية في ذلك الوقت في بولندا. المهمة التي أعطيت لعائلة فوسك كانت هي إعداد الطريق لكي يتم إعداد بعثة تبشيرية، كي يتم دعوة المبشرين الآخرين ليبشروا، وكي يتم إنشاء فروع ويتم بناء مباني. هل يأس الأخ والأخت فوسك بسبب ضخامة مهمتهم؟ ليس للحظة. لقد عرفوا أن دعوتهم كانت من الله، وصلوا لأجل الحصول على مساعدته، وكرسوا أنفسهم وقلوبهم للعمل، وبقيوا في بولندا ليس فقط سنتين بل 5 سنوات، وتم تحقيق جميع الأهداف السابقة. الشيخين راسل نيلسون وهانس رينجر وأنا يصحبنا الشيخ فوسك، التقينا بالوزير آدم وبتاكا من الحكومة البولندية وسمعناه يقول، اقتبس: مرحبا بكنيستكم هنا، يمكنكم أن تبنوا مبانيكم ويمكنكم أن ترسلوا مبشروكم، أنتم مرحبا بكم في بولندا. كلمات من السماء. هذا الرجل مشيرا إلى جولس فوسك خدم كنيستكم بشكل جيد، ويمكن أن يجب أن تكونوا ممتنين لقدوته ولعمله. انتهى الاقتباس. مثل عائلة فوسك دعونا نفعل ما يجب أن نفعله في عمل الرب، وعندها يمكننا مع جولس ودوروثي فوسك أن نردد المزمور: مساعوني يأتي من الرب الذي صنع السماء والأرض، من يحفظك لن ينام، من يحفظ إسرائيل لا ينام ولا يتعب. ثالثا، كونوا ما يجب أن تكونوه. نصح بولس صديقه وزميله تيموثي: كن مثالا للمؤمنين بالكلمة والحوار والمحبة والروح والإيمان والنقاء. إنني أحثكم وأحضكم جميعا أن تصلوا بخصوص دعواتكم وتسعوا للحصول على المساعدة كي نكون ناجحين في تحقيق ذلك الذي دعينا لتأديته. قال أحدهم بأن تمييز القوة الأعلى من الإنسان نفسه لا تقلل من قيمة الإنسان، بل يجب عليه أن يسعى وراء ويؤمن ويصلي ويأمل بالحصول على مثل هذه القوة. لن يتم تجاهل أي من هذه الجهود والصلوات. إن هذا هو أساس فلسفة الإيمان، إن القدرة الإلهية ستصحب من يسعون للحصول عليها. من كتاب مرمون تأتي النصيحة التي تلخص كل ما سبق، يقول الرب: لذلك أي نوع من البشر يجب أن تكونوا؟ حقا الحق الحق أقول لكم كما أنا هو. وما أي نوع من الرجال كان هو؟ ما هي القدوة التي قدمها لنا من خلال خدمته؟ من يوحنا الإصحاح العاشر نتعلم: أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يمنح حياته لأجل خرافه. أما المأجور وليس الراعي والذي لا يملك الخراف، يرى الذئب قادما فيترك الخراف ويهرب، فيأخذها الذئب ويفرق الخراف. الأجير يهرب لأنه أجير ولا يهتم للخراف. قال الرب: أنا الراعي الصالح وأعرف خرافي وهي تعرفني. وكما يعرفني الرب كذلك أعرف أنا الآب، وأنا أضع حياتي لأجل الخراف. أيها الأخوة، أدعو بأن نتعلم ما يجب أن نتعلمه، وأن نفعل ما يجب أن نفعله، وأن نكون ما يجب أن نكونه. وبعمل ذلك فإن بركات السماء ستصحبنا، وسنعرف بأننا لسنا وحيدين. هو الذي يرى العصفور يسقط من السماء بطريقته سيعرف بأحوالنا. قبل عدة سنوات تسلمت رسالة من صديق عرفته لفترة طويلة أدلى بها بشهادته، وأريد أن أشارككم بعضها الليلة، حيث أنها توضح قوة الكهنوت في شخص تعلم ما يجب أن يتعلمه وفعل ما يجب أن يفعله وحاول دوما أن يكون ما يجب أن يكون. وسأقرأ فقرات مختصرة من رسالة صديقي ثورن دبليو بورب، والذي توفي قبل 3 سنوات في سن 90. عندما كنت في سن 9، قال: وتعمدت وحصلت على الروح القدس، وعلمت الكثير عن الصلاح والحصول على الروح القدس كمعاون لي في طوال حياتي. وقيل لي بأن الروح القدس فقط كان يسحب الأشخاص الجيدين، وعندما يدخل الشر حياتنا فإنه سيتركنا. ولما لم أكن أعرف عندما سأحتاج معاونته، عشت حياتي بصلاح كي لا أفقد هذه القوة، وذلك ساعد على إنقاذ حياتي. خلال الحرب العالمية الثانية كنت مهندسا في قاذفة للقنابل فوق المحيط الباسيفيكي، وفي أحد الأيام أعلن بأنه سيتم محاولة أطول رحلة لقذف القنابل على مصفات للبترول، وكنت أنا من المعينين لأكون على هذه الرحلة، وقيل لي بأنني ربما لا أعود. في ذلك الوقت كنت رئيس مجموعة قديسي الأيام الأخيرة في الجيش. كانت المعركة ضارية عندما طرنا فوق بورنيا، وضربت طائرتنا واشتعلت في السماء، وأخبرنا الطيار بأننا يجب أن نستعد للقفز. كنت آخر من قفز، وتم إطلاق النار علينا من قبل طياري العدو عندما نزلنا. وجدت مشكلة في إعداد قارب النجاة وأغمي علي، وعندما استيقظت قلت يا الله أنقذني، وحاولت مرة أخرى أن أعد قارب النجاة ونجحت، وحصلت على هواء كاف في هذا القارب لأطفو، ولم أتمكن من تحريكه كثيرا لأنني كنت متعبا. لثلاثة أيام طفى القارب في منطقة من الأعداء، والسفن الأعداء تحيط بنا والطائرات من فوقنا. لماذا لم يكن يمكنهم أن يروا قارب الأصفر على الماء؟ كان شيئا غامضا بالنسبة لي. أتت عاصفة وارتفعت الأمواج لثلاثة أقدام وألقتني على جزيرة. لمدة ثلاثة أيام كنت بلا ماء أو طعام. سألني آخرون إذا طلب من آخرون أن أصلي، فاستجبت وصليت. وفي ذلك المساء رأينا غواصة، اعتقدنا أنها تأت لتنقذنا ولكنها مرت. وفي المساء وفي صباح اليوم التالي مرت الغواصة مرة أخرى، وكان يومها الأخير في المنطقة. عندئذ جاء الإلهام لي، فجاءني الإلهام: فرن، أنت تحمل الكهنوت، أؤمر الغواصة بأن تأتي إليك. فصليت باسم يسوع المسيح وبقوة الكهنوت: استديري أيها الغواصة وخذينا. خلال بضعة دقائق كانت الغواصة بجانبنا وصعدنا إليها، فقال القبطان: لا أعرف كيف وجدناكم لأننا لم نكن نبحث عنكم. أترك معكم شهادتي بأن العمل الذي نحن نخوض به صحيح، وبأننا يجب أن نتبعه. هذه هي الصلاة المخلصة والتي أطلبها باسم يسوع المسيح، آمين.
Bright as the sun, this heaven. Our holy
أبانا السماوي المقدس، نشكرك للفرصة ولتكليفنا لنخدمك هنا تحت لنحمل الإنجيل إلى الكل. نشكرك أنه لديك الثقة فينا والفرص للبركات الإنجيل، ونحن نعترف أمامك ضعيفنا، ونحن نضع ثقتنا فيك لكي نتأهل لدعوتنا. نطلب منك لتساعد أن نتعلم ما علينا أن نفعل وماذا علينا أن نكون. باركنا حتى نتعلم أن نكرم زوجاتنا وأمحاتنا، ولكي نكرم كهناتنا ودعوتنا فيها التي نقدم إليك، حتى تكون تقوس الكهنوت مستحق. باركنا حتى نكون جيش مالكي. باركنا حتى نستطيع أن نكون في أماكننا ونرفع أين نقف ونقوي الضعيفين، وأن نكون نستطيع أن نكون كل ماذا علينا أن نكون. كل هذا نطلب منك. نعطي لك الشكر وثقتك فينا باسم المسيح. آمين.